بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس الفقه وشرح منهج السالكين فنبدأ بدرس جديد، نسأل الله الإعانة والتوفيق، وما زلنا في كتاب الطلاق. قال المصنف رحمه الله: قد سبق تعريف الطلاق البائن بنوعيه والطلاق الرجعي، وسيذكر المؤلف الآن رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. يقول: ويملك الحر ثلاث طلقات، أي من كان كله حر أو بعضه حر يملك ثلاث تطليقات، حرة كانت زوجته أو أمه، لأن الطلاق المعتبر به الرجال، فالمعتبر بالرجل، فإن كان حر فإنه يملك ثلاث تطليقات. يقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها، يعني الثالثة كما سيأتي، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه الآية دليل على أن الرجل إذا كان حرا فإنه يملك ثلاثة تطليقات، وهذا أمر مجمع عليه وأمر معلوم. وقوله ويملك الحر مفهومه أن العبد ليس كذلك، فالعبد يملك تطليقتين، هذا ورد عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، أخرجه الدارقطني. ولأن العبد على النصف من الحر، فإن قال قائل: لما لم يجعل الطلاق طلقة ونصف؟ نقول: لأن الطلاق لا يتنصف، لأن الطلاق لا يتنصف. يقول رحمه الله: فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها لقوله الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، أرجو الانتباه. ذكر المصنف رحمه الله متى تبين الزوجة بينونة كبرى، وهي إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة، آخر ثلاث تطليقات. هنا حرمت عليه تحريما حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة ويجامعها الثاني. وقد تقدمت المسألة بشروطها وبحثناها عند حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رثاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كنت عند رثاعة فطلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وليس الزبير. في هذا الموضع وفي هذا الاسم الزبير، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فضحك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تبسم النبي لأنه غالبا مثل هذا الكلام يعني النساء لا تصرح به لما يغلب عليهن الحياء، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا يستطيع الجماع أو ضعيف في الجماع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث في الصحيحين وسبق شرحه، وينبغي على طالب العلم يكون ملما بالمراجعة فلنعيده. فإذا تزوجت بعد أن طلقها ثلاثا، تزوجت برجل آخر ثم تزوجها زواج رغبة لا تحليل ولا متعة ولا غيرها، ثم طلقها، فلا بأس أن ترجع إلى الأول. هذا سبق كله في باب المحرمات في النكاح. يقول رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. سيذكر المؤلف رحمه الله متى يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى أو صغرى. ننظر لهذه المسائل. قال وهذه منها، ما المراد؟ المسألة التي سبقت، وهي إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى. بينونة كبرى، نعم، هذه واحدة. الثانية قال وإذا طلق قبل الدخول، هذه الحالة الثانية التي يكون فيها الطلاق بائن بينونة، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة بها فإنها تبين منه، ولا تبين، فإنها تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنه لا عدة لها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل عقد على امرأة وقرر الزواج مثلا في العطلة أو بعد كم شهر، فطلقها قبل الدخول، فما الحكم؟ نقول أولا لا عدة لها، وهذا بالاتفاق لأنه لم يدخل بها أو يخلو بها. الأمر الثاني تبين منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد. فرجل قال لزوجتي أنت طالق، خلاص ما نقول عليها عدة أو كذا أو كذا، خلاص يريد أن يتزوجها يأتي بعقد جديد وبرضاها وبغير ذلك من الأمور المعلومة. فغير المدخول بها من حين ما يقول لها زوجها أنت طالق تبين منه. احفظوا فكل حافظ إمامه، هذه مسائل مهمة وينبغي الإنسان يعرفها، حتى بإذن الله تعالى إذا درسنا البلوغ أو درسنا كتاب فقهي آخر يعني وبحثنا المسائل وفصلنا فيها يكون الإنسان على إلمام، على إلمام. والعلم أيها الإخوة يؤخذ مع الأيام والليالي، يؤخذ شيئا فشيئا، وأيضا يؤخذ بدليله، المسألة ودليلها. يعني مثلا المطلقة قبل الدخول نقول لا عدة لها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلق إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يحفظ المسألة بدليلها. الطالب إذا تربى على المسألة مع دليلها يكون عنده قوة وحجة قوية، وغير ذلك يتعود على الدليل ويعرف الدليل ويعرف الأحكام بدليلها، فيكون إن شاء الله هذا قوة له في طلبه للعلم. قال وإذا كان في نكاح فاسد، أي وتبين منه إذا كان في نكاح فاسد، لأن أصل هذا النكاح غير صحيح وأمرنا له بالطلاق من باب الحيطة. كان يتزوج بلا ولي، سبق معنا في باب النكاح ومر معنا أن الولي شرط، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا يجوز للمرأة أن تكون ولية على امرأة، فلا بد من ولي، والأدلة على ذلك كثيرة. ولا تنكح، الخطاب لمن؟ للأولياء. حديث أبي موسى قال قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حديث عائشة، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، حديث عائشة أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل رواه أبو داود. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه لا نكاح إلا بولي، فالنكاح بغير ولي نكاح فاسد. نعم، طيب. كأن يتزوجها بلا ولي فإنها تبين منه ولا رجعة له عليها. قال وإذا كان على عوض، هنا تبين الزوجة. ما هو ما كيف على عوض؟ كالخلع. فالمرأة سبق معنا عفوا أو سيأتي إن شاء الله، سيأتي ونتكلم عنه إن شاء الله، أو سبق الخلع كأن تكره المرأة زوجها ولا تستطيع أن تعيش معه ولا تستطيع أن تقيم حدود الله وأوامر الله معه، فإنه يجوز لها أن تطلب الفسخ بالخلع، كأن تدفع شيئا من المال حتى يتركها. فإذا طلقها أو وقع الفراق على عوض كالخلع فإنها تبين منه، فلا يكون للزوج الرجعة إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد وبرضاها، لأن العوض فداء. هي لماذا دفعت المال؟ لماذا؟ حتى تتخلص من هذا الزوج. فما دام أنها دفعت وافتدت نفسها فلا يرجع لها الزوج إلا برضاها وبعقد جديد. لأن لو قلنا للزوج لك الرجوع، إذن ما فائدة الفداء وما فائدة أنها دفعت مالا حتى تتخلص من هذا الزوج؟ قال: وما سوى ذلك فهو رجعي، أي ما سوى ما مضى فإن الطلاق يكون رجعيا. فما هو الطلاق الرجعي وما هي مباحثه؟ هنا مر عليها سريعا لأنها مهمة، وأكثر الطلاقات على هذا النوع وأكثر الأسئلة على هذا. فنقول: الطلاق الرجعي إعادة المطلقة إلى ما كانت عليه، المدخول بها طبعا، المدخول بها، لأن نحن نبهنا يرجو الانتباه، إعادة المطلقة طبعا الغير بائن، المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. رجل قال لزوجته: أنت طالق، الطلقة الأولى، فله ما دامت في العدة له أن يرجعها ولو بغير رضاها، هذا يسمى طلاق رجعي. رجل قال لزوجته: أنت طالق، وكانت الطلقة الثانية، والزوجة مدخول بها وكانت الطلقة الثانية، فله حق أن يرجعها ما دامت في زمن العدة، ما دامت في زمن العدة، هذا يسمى طلاق رجعي. فله الحق ما دامت في العدة أن يراجعها، لكن بشروط، لها شروط سيأتي إن شاء الله. والرجعة ثابتة، قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والمراد بالبعل الزوج، وقوله إن أرادوا إصلاحا هذا في خلاف بين العلماء إن لم يرد الإصلاح. فالإنسان ينبغي أن ينوي بترجيع زوجته الإصلاح، وأن يستمر معها وأن تصلح الأحوال. وقال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقوله فإمساك بمعروف هو الرجعة مع المعروف، أو تسريح بإحسان أو التطليق. وفي قصة عمر: مره فليراجعها. وثبت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. نعم، هذه أدلة الرجعة. طيب، وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة. قال: ويملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. نعم، ما دامت في العدة فله أن يرجعها ولو لم ترضى. طلقها طلقة أو اثنتين فله أن يرجع لعصمتها ولو لم ترضى، بشرط أن يكون ذلك في العدة. وهذا أحد شروط إرجاع الزوجة الرجعية، وهي شروط معروفة لكن أذكرها من باب التوضيح. الشرط الأول أن يكون ذلك في العدة، ومن المعلومة سبق معنا أو سيأتي أن المرأة التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على القول الراجح ثلاثة حيض. فما دامت في العدة ولم تخرج ولم تغتسل من الحيضة الثالثة فله أن يرجعها. فإن راجعها بعد انتهاء العدة فلا رجعة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقضي عدتها وإن كرهت المرأة. فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي، وهذا إجماع من العلماء. الشرط الثاني أن يكون الفراق بلا عوض، فإن كان بعوض سبق معنا قبل قليل، إن كان بعوض فهو بائن لأن افتدت دفعت المال لماذا؟ لتتخلص من هذا الزوج، فإذا كان على عوض فإنها تبين منه ولا يملك أن يرجعها إلا برضاه وعقد جديد. إذن الشرط الثاني أن يكون بلا عوض. الشرط الثالث أن يكون مدخولا بها. طبعا هذه الشروط ذكرناها من باب التوضيح، ولا سبقت حينما تكلمنا عن الطلاق ومتى يكون بائنا، لكن ذكرناها من باب التوضيح، ولا هذه أمر معلوم. شوف مثلا الشرط الثالث أن يكون مدخولا بها، تكلمنا قبل قليل أن غير المدخول بها لا عدة لها وتبين مباشرة، لكن هذه ذكرناها من باب يعني التوضيح، أن يكون مدخولا بها قد جامعها أو خلا بها. انتبه، قد جامعها أو خلا بها، فلو خلا بها بمكان ولو لم يقربها لكن خلا بها في ليلة الدخلة ثم طلقها ولو لم يمسها، فعلى مذهب جمهور العلماء تكون مدخولا بها. أما غير المدخول بها سبقا لا رجعة لها، لأنها تبين بمجرد ما يقول لها أنت طالق. الشرط الرابع أن يكون الطلاق دون ما له من العدد وهو 3، فإذا كان آخر ما له من العدد فلا رجعة، كما قلنا إذا كان الطلقة الثالثة فلا رجعة. أن يكون الطلاق دون ما له من العدد، يعني الطلقة الأولى الطلقة الثانية. مسألة مهمة في باب الرجعة أيها الإخوة، وهي ما حكم الزوجة الرجعية؟ هذا رجل قال لزوجتي أنت طالق، ما دامت في زمن العدة تعتبر زوجة، حكمها يقول المؤلف والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، بل هي من أهم المسائل في هذا الباب. ما حكم الزوجة الرجعية؟ سؤال يطرح نفسه. نقول حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، هذه قاعدة. فالمطلقة رجل طلق زوجته ما دامت في العدة، هي مطلقة رجعية ولم يرجعها حتى الآن وهي في العدة، نقول حكمها حكم الزوجات. كيف حكم الزوجات؟ من نفقة، من كسوة، من مسكنة، أمثلة كثيرة. الإرث، هذا رجل قال لزوجته أنت طالق ولم يرجعها، هي طالق الآن وهي في العدة فمات، سؤال هل ترث؟ الجواب نعم. سؤال هل تعتد تحاد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها زوجة. المطلقة الرجعية ما دامت في العدة حكمها حكم الزوجات، فلو مات زوجها طلقها قال أنت طالق ثم مات من الغد أو ماتت هي، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، لأن حكمها حكم الزوجات، حكمها حكم الزوجات. يستثنى شيء واحد إلا في وجوب القسم، سيأتي الآن. إذن حكمها حكم الزوجات، ولذلك لا تخرج من البيت خلاف ما هو موجود الآن، ما إن يطلقها زوجها حتى تذهب إلى أهلها، وهذا لا شك أنه خطأ. قد قال الله عز وجل لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. فحكم حكم الزوجات، تتكلم معه وتتجمل له لكن لا يجامعها لأنه طلقها، فإن أراد أن يأتيها عليه أن يراجعها، يقول راجعتك. طبعا هذا كلام كله في زمن العدة. قال إلا في وجوب القسم. ما هو القسم؟ بين الزوجات، كرجل له زوجات كاثنتين أو 3 أو 4. لماذا أيها الأخوة؟ لأنها مطلقة، هذا الجواب، لأنها مطلقة. لو كان يقسم لها لكان حكمها لكانت زوجة، وهي ليست زوجة، هي مطلقة، لكن حكمها حكم الزوجات ما دامت في زمن العدة، لعله أن يرجع إليها، لعله بعد يوم أو يومين من المشاكل أو بعد 3 أيام أو بعد أسبوع لعله يتحسف ويرجع إليها، ولذلك لا يقربها لا يجامعها لأنها مطلقة، إلا في وجوب القسم كما كان له زوجات أخر. ف فليس لها حق في القسم لأنها مطلقة، لكن لها في النفقة والسكنة ولا تخرج من البيت، وترث إن مات، ويرثها إن ماتت في العدة، إلى غير ذلك. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم محب ورضاه. وغدا إن شاء الله نكمل بقية الباب وننتهي ونبدأ بباب الإلاء والظهار واللعان. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.